ونكمل ما تبقى من لقائنا في سورة الكهف، والذي قليل من الناس كما ذكرنا بالأمس لا يعرفها إلا يوم الجمعة، مع أن الصحابي قرأها في يظهر في غير يوم جمعة، ولم يذكر أنها كانت يوم جمعة. فعليك أن تقرأها وتتعظ موعظها، ولو كل يوم تأخذ 3 آيات بعد صلاة العصر، أنت وأسرتك كنت تشربون الشاي، تشربون الشاي ثم اقرأ لهم آيتين منها آيتين، لأنها سورة عظيمة نزلت السكينة لأجل قراءتها. وما قرأت كل جمعة وجعل الله جائزة يضاء له بين جمعتين النور، إلا فيها فوائد وفيها أشياء عظيمة تحتاجها في دنياك وأخراك، لا توجد في قد لا توجد في كثير من السور. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك لا إله إلا أنت، لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وصلت بنا القراءة في سورة كم؟
130.
نعم. قال الله تعالى في كتابه: فلعلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفي الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فاللهم اجعلنا منهم. وفي الحديث: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. فنسألك اللهم من فضلك لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. من المعلوم أن أهل الكهف ما ماتوا إنما ناموا، فكان الله قادر أن يفعل به مثل عزير، أماته 100 سنة. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعضين. قال: بل لبثت 100 عام الآيات. ولكن الله لحكمة أنامهم كم؟ 300. فأنامهم أكثر مما أمات عزير 100 سنة، أنامهم 300 سنة، حكمة عظيمة. ولو شاء لأماتهم 300 سنة وبعثهم كما بعث عزير، فهو من الذين أحياهم الله بعد الموت. وناس لعلهم ليسوا بقليل في عهد عيسى، كان أهل الميت يجون عيسى قال: ميتنا أحيه بإذن الله، فيذكر الكلمات ويضرب عليه أو يفعل كما أمره الله يستيقظ ترجع روحه ويعيش. لا إله إلا الله في عهد عيسى عدد الله أعلم كم. فكان طبه خارق العادة، لأن الموت مرض لا يمكن علاجه خروج الروح، ولكن عيسى أوتي قوة بإذن الله بحيث يتمتم بكلمات بإذن ربه، فإذا به يوجه ربما نداء الميت قم، يعني بإذن الله يقوم ترجع له روح ويباشر عمله ويرجع لأهله. فمن الذين أحياهم الله بعد الموت قيل عزيز الذي جاء قصته في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لكن هؤلاء ما قال فيهم هذا، قال فيهم أنه أنامهم يعني 300 سنة وازدادوا كم؟ 9. وهذا لعل فيه حكمة بالغة جدا، قد يكون من الحكمة والعلم عند ربي أن الله خاطبنا لنتعظ بالموت فنعمل لما بعده من القيامة والحشر والنشور، وعظنا بالنوم فكان أوقع في نفوسنا أن ينيم 300 سنة، وحينئذ لكأن النوم الموت الصغرى. فلما تذكر أصحاب الكهف نام 300 سنة سيأتي في نفسك الموت، وأنك كلما تنام إذن وبينما تكون تكلم مع أهلك في مجريات ما استفعلون في إجازة آخر الأسبوع أو ما تفعلون من مقاضي الأولاد أو شيء، إذا المرأة على الإفطار تقول لك يا خلنا نكمل موضوعنا أمس وأنا أكلمك رحت، هذا الروحة هي نفسها الموت. كل إنسان كما ذكر لي بعض إخواننا عن زملائنا بالعمل من قبل نحو 20 سنة دخل منزله قال أهلا سووا لي عشاء كما نفعل نحن قبل، قال فقعد فجاءت امرأته تقدم له قهوة أو شيء فأمسك كأس واشتد عليه سكرات الموت وضرب بها وتشهد ثم توفي. هذه الموت اللي حصلت لأخينا هذا أسأل الله يرحمه وجعله في عليين هي نفسها التي تحصل لليش؟ للنائم. فإن كل يوم يعظنا الرب بالنوم فنغيب ما ندري ما يقال حولنا، فمن ذا الذي يكون له مسكة من عقل فيبتعد بهذا النوم اللي كل ليلة يجري عليه بالموت، كل ليلة يجري عليك. وأن الله قادر كما أيقظك في الصباح ونمت 6 ساعات قادر يحييك من موتك، كذلك أهل الكهف مد النوم لهم 300 سنة فأحياهم بعد ماتوا. فلعل خطبنا في الكهف بأناس ناموا 300 سنة حتى نجعل النوم لنا إيش؟ عبرة يذكر بالموت، وأن الله قادر أن يبعث من في القبور ويحييهم لدار النشور القيامة الحاقة يوم التغابن. فنسأل الله أن يهدينا ويصلح قلوبنا ويوقظها لعمل الآخرة، ولا تجعل سبحانك الدنيا همنا ولا عن الآخرة غفلتنا، فأقبل بقلوبنا وأعمالنا على عمل أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف وقول الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال رحمه الله يقول تعالى مسليا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، وقال لا تحزن عليهم، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم. ولهذا قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، بهذا الحديث يعني القرآن أسفا. يقول: لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة: قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم.
نعم، هذا الخلق ينبغي أن يكون عندك يا طالب العلم تجاه أسرتك، سواء المتبع منهم المعاصي الشبهاتية كان يكون إخوان المسلمين أو التبليغ أو الصوفية أو يكون كافرا بالكلية مشرك يدعو غير الله يذبح لغيره، أو يكون فاسقا مرتكب الكبائر كالفواحش أو تعامل بالربا أو عقوق الوالدين والتلاعب بأموال الناس ما يسمى الغش التجاري وغير ذلك. أن يكون في نفسك مع غضبك على ما يفعله ولاء لله شفقة عليه، أن لا يموت هكذا، شفقة. علمنا النبي الشفقة هذه في النفس، في أهل البدع لا تظهرها لأن هذا يؤول إلى التهوين منهم. أعلمنا النبي ذلك في أبي بن كعب المنافق الذي تقدم إليه يصلى عليه وبدأ بعمر يصد الرسول، قال: يا رسول الله يوم كذا كذا وكذا، تعرفون أفاعيله الخبيثة قبيحة، أخر عني يا عمر، يعني أنا مشفق لدرجة أني أتمنى أن يغفر الله ويدخل الجنة. هذا الخلق ينبغي يكون عندك، لا تحقد إلا بقدر الولاء للشريعة، تغضب للشريعة لا لنفسك إن فلان ما أطاعك، ما أطاع الله لخلقك، ليس أنت الخالق، ليس أنت الرازق، ليس أنت الموجد لهذا الكون حتى تغضب لنفسك. شريعة الله الخالق الرازق تغضب له، وفي نفس الوقت أمرك أن تشفق عليه سبحانه. كيف عرفنا؟ من خلق الأنبياء في الباطن، لا يظهر شفقك في الظاهر إن كان مبتدعا، فإن الشفقة عليه نشر النفور منه، لأنك إذا تركته تتبع الناس زادت إيش؟ شيئات الاتباع، واضح؟ فمن شفقك عليه تنفر عنه، ليش؟ لا تكثر إيش؟ سيئاته وأتباعه يكثرون ويزيد مدة بقاؤه في النار إذا غضب الله عليه وشان يدخل النار، إذا كانت البدعة غير مكفرة، واضح؟ فحينئذ ينبغي أن نتعلم هذا الخلق. لعلك باخع نفسك مهلكة يا محمد عليهم ألا يكونوا مؤمنين، لا تحزن عليهم، هذه الآيات كلها ليش؟ لما جبل عليه النبي من الشفقة على هذه الأمة. نعم، ألم ترى أنه يوم القيامة حتى نفسه صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة تكلم فيها ما ذكرها، صار يقول: يا رب أمتي أمتي، خايف عليه، يقول: أنت ما تعلم ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. إذن هذه الشفقة ظهرت منه حتى يوم القيامة، خايف عليه بسبب النار. إذن هذا الخلق ينبغي أن تطبع نفسك عليه، هو صعب شوي، الإنسان مفطور على كراهة الفاسق والمبتدع يعني سليقة إكراهه في الله، نعم، لكن لا يمسك ذلك شفقة نبينا محمد على هذه الأمة، أن في الباطن تود لو أسلموا، تود لو اهتدوا، ولا يأثر عليك هذا أيضا فتصبح إيش؟ أيضا مداهن، واضح؟ افصل، هذه يبغى لها جهاد لكن لابد منها. نعم.
يقول: لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة: قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. وقال مجاهد: جزعا، والمعنى متقارب، أي لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختيار لا دار قرار، فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظروا ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال تعالى: إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار.
الله أكبر.
فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يقول: يهلك كل شيء عليها ويبيد.
وهذا تزهيد من الله. إذا قرأت في هذه الآية فهي ليست الوحيدة، عدة آيات في تزهيد الرب للعبيد من هذه في هذه الدنيا، فينبغي أن تتفاعل مع إيش، تتأثر بهذا التزهيد، فكلما نسيته أطلع على نفسك مثله حتى لا تكال نفسك على الدنيا فتنسيك واجبات الآخرة. انظر كيف أكثر الله من التزهيد في الدنيا، وأول ما يريد الله في التزهيد في الدنيا من عباده، من الكفار ومن المسلمين في الأصل، أول ما يزهد في الدنيا الذين جالهم الخطاب من الكفار، يعني أهم ما يكون، لأنهم إذا ما زهدوا تمسكوا الدنيا خلدوا في النار، فوعظ هؤلاء أولى ولا وعظ من كان تحت المشيئة؟ أعيد، لما جاءت الآيات مزهدة في الدنيا، القرآن يوم تلي لا تقرأ هذا القرآن، هادي لمن؟ لمن كان النبي يدعوه ولا في الأصل. طيب، أتعلم أن من أعظم موانع الإسلام حب الدنيا؟ أليس عندكم أدلة على ذلك؟ هرقل، الآيات واضحة عنده، حتى قال أسلموا لقومه، فلما رأى أن الدنيا ستفقد والملك يذهب عليه وحاص الناس حيصة الحمر والسواء، بقي في الكفر، فهي للمسلمين والكفار كلها. لكن أعظم ما تجتهد فيه في إبانة هذه المسألة من هم؟ كفار، لأن المسلم مهما فعل يكون مصيره الجنة بالتوحيد، لكن هذا خلود في النار. وأذكر لكم قصة في هذا، ذكرتها لكم وأنا أعيدها عليكم باختصار. كان يحضر معكم قبل فترة رجل جده الرابع أول رئيس للولايات المتحدة أمريكا، الولد سبحان الله جده الرابع أظن، الولد أسلم وصار على منهج السلف سبحان الله، ومكث هنا في الحلقة عدة كم سنة لا أذكر، وأتى بزوجه وسكن في الحي من أجل الدروس، ثم صار له شغل ونقل إلى منطقة أخرى غير هالحي، فأراد يوم من الأيام أن يمن الله على والديه بالإسلام، فدعاني على عشاء في منزله وأتى بوالديه، والدته ليست مسلمة ولا والده، وهم من أغنياء أمريكا، يعني من الناس اللي أنعم عليهم بالثراء في أمريكا وغير مسلمين، الوالدة تحجبت سبحان الله، يعني احتراما تحجبت جلست في طرفة المجلس. مهم، بدأت في الدعوة، وأنا قلت تعلمت الإنجليزية من أيام الهندسة، فتكلمت ما أستطيع إفهامهم إياه. لا شك أنه الفطرة تناديهم بأن كلامي حق، ولم يدفعوه سبحان الله، فقط لما منعهم يعني يظهر من أكثر الموانع من الإسلام هذا الذي ذكره والله ما تزيد الكافر في الدنيا. فقال: كنا نعيش ليالي جميلة مع ابني يعزف على البيانو، ماهر في البيانو، نطرب ونعيش يعني ليالي سعيدة، أنا بالإسلام منعنا الطرب هذا. أي واضح؟ فالرب أكثر من إيش؟ من التزهيد، لأن مثل هرقل ومثل هذا الشخص الآن ومثل شخص آخر أسود من أمريكا أيضا دعوته فقال يعني ودي أسلم لكن أنا الآن لو أعلنت زوج تأخذ نص البيت وديش يقول تطلق مني من أفقد كثير من دنياي هناك. فمن أجل هؤلاء اللي مر عليك في التاريخ أسماءهم تاريخ المعاصر والماضي كهرقل جاءت هذه الآيات زهدهم في الدنيا أقبلوا على التوحيد وما عند الله في الجنة خير مما تركتموه من وطأ من مغريات خير مما تركتوه من مغريات العشيقة والإلى آخره. واذكر أحد من الصحابة كان له عشيقة في أيام الجاهلية شافته بعد ما أسلم أراد أن ترجع للماضي وتذكر بشيء ماضي قال لا أسلمت يعني انقطع بيني وبين كل شيء. شوف القوة في إيمانهم تجعله يترك الشهوة. صحابي نعم نعم اقرأ.
وقال مجاهد صعيدا جرزا أي بلقعا. وقال قتادة الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. وقال ابن زيد الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء. ألا ترى إلى قوله تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال محمد بن إسحاق وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يعني الأرض وإن ما عليها لفان وبائد وإن المرجع لإلى الله فلا تأسى ولا تحزن ولا يحزنك ما تسمع وترى. قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار ثم بسطها بعد ذلك فقال أم حسبت يعني يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه ما شاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف. كما قال ابن جريج عن مجاهد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وقال محمد بن إسحاق ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل وهو الذي لجأ إليه الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس هو واد قريب من أيلة. وكذا قال عطية والعوفي وقتادة. وقال الضحاك وأما الكهف فهو غار الوادي والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد الرقيم كان بنيانهم. ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الرقيم قال كان يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن جريج عن ابن عباس الرقيم الجبل الذي فيه الكهف.
وسماك عن عكرمة مضطرب الرواية التي عند عبد الرزاق اسناده ضعيف من تسمية الرقيم بالجبل الذي في الكهف. وجاء عن مجاهد عن ابن عباس اسم ذلك الجبل بن جلوس وهذا اسم أعجمي كما ترون. اسم الكهف قيل بن جلوس واسم الكهف حيزم والكلب حمران. اسم الجبل عفوا وما الكهف حيزم. وأيضا جاء عن اسماك عن عكرمة أيضا مضطرب كل القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيم. فيروى عنه وإن كان سد فيه نظر أنه قال في أشياء ترى في القرآن استعجبت علي ما أعرف الرقيم ما هو. وهذا مصداق حينئذ لما ذكر عنه أنه قال القرآن أربع قسم يعلمه العلماء وقسم إيش تعرفه العرب وقسم يعرفه الناس لا يعذرون بجهله وقسم يعرفه العلماء. لكن كون ابن عباس اعتذر قال هذه لا أعرفها لا يعني أن هذا سيكون مستعجم على كل الناس، فقد يكون هناك من يعرف كمن قال كما قيل يعني أنه الوادي هو الرقيم قصته هذه أكمل. وقوله
وقال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس ما أدري
والرقيم اختار ابن جرير أنه إيش الكتاب كتاب مرقوم وهذا الظاهر من الآية وهو اختيار ابن جرير شيخ المفسرين أن الرقيم الكتاب. نعم.
قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس ما أدري ما الرقيم كتاب أم بنيان.
ولذلك قيل أنهم كتبوا كتبت أسماءهم عند الكهف فلان 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 سبعة، فلعل هذا هو الرقيم المكتوب كتاب مرقوم أي مكتوب. واخترع كل حال جهير أنه الكتاب. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرقيم الكتاب، وقال سعيد بن جبير الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرقيم الكتاب ثم قرأ كتاب مرقوم وهذا هو الظاهر من الآية وهو اختيار ابن جرير. قال الرقيم فعيل بمعنى مرقوم كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح والله أعلم. وقوله إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم ربنا آتنا من لدنك رحمة أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا أي اجعل عاقبتنا رشدا كما جاء في الحديث وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وفي المسند من حديث بسر بن أرطات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
هذا في إسناده ضعف أحسن عاقبتنا في الأمور كلها لا يصح إسناده، وما الأول صحيح وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته إيش رشدا، هذا نادر من يدعو به ودعاء طيب مبارك مهما قضيت علينا حادث سيارة أو شيء عاقبة رشد انكسار نفسي توبتي بعد ذلك الذي حصل من فشل تجارتي عاقبة الأخير خير محبة في قلوب الخلق استقامة إلى آخره. أي قضاء قضيته اجعل عاقبتي ليش خير. نعم.
وقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم به طعاما يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي المختلفين فيهم أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عددا وقيل غاية فإن الأمد الغاية كقوله سبق الجواد إذا استولى على الأمد.
نقرأ الآن المسند.